ولكن سنذكر بعض الأدلة لتدل على المسح على الجبيرة آخر الدرس إن شاء الله. بس الشاهد بالحديث الحكم صحيح أنه يمسح عليها ويكمل وضوءه عادي، يتمضض المستنشق بيغسل وشه بيغسل هالإيد هيدي بيمسح عليها وبيكمل ما يمسح رأسه ويغسل يعني قدمي إلى الكعبين. طيب هذه أول مسألة. تفضل أحمد.
قال: وهل يلزمه مسح الجميع أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه مسح الجميع لأنه مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح في التيمم، والثاني يجزيه ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف.
المسألة الأولى تكلمنا عنها أنه يمسح على الجبيرة. السؤال الثاني اللي طرحه الإمام الشيرازي أنه هل يمسح كل الجبيرة؟ إذا الجبيرة من هون لهون يمسح عليها كلها، ولا بيكفي مثل مسح الرأس عند الشافعي يكفي جزء منه، ولا بيمسح شوية بيكفي، ومسح الخف أيضا أو الكلسات يكفي جزء منه، ما يلزم تمسح كل الكلسات. فالشافعي عنده وجهان في المسألة، وجه أنه يجب يمسح الكل، ورأي ثاني عند الشافعية أنه بيكفي شوية. نعم.
أحسن الله عليكم. وهل يجب التيمم مع المسح؟ قال: في القديم لا يتيمم، كما لا يتيمم مع المسح على الخف. وقال في الأم: يتيمم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ولأنه يشبه الجريح، لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو، وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف. فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم.
طيب، هنا المسألة الثالثة في موضوع المسح على الجبيرة، ما هي؟ إنه نحن قلنا مثلا إنسان إيده مكسورة رابط جبيرة، ما نقول له امسح عليها، لما يجي مكان المسح تمسح عليها. طيب، وبيكمل وضوء عادي. طيب، مسح عليها وكمل وضوء عادي، هل يلزمه أن يتيمم؟ طيب ليش التيمم؟ التيمم من باب أنه تعويض عن نقص، لأن الأصل في اليد أن تغسل، هنا عم يمسح على الجبيرة. هل يتيمم أم لا يتيمم؟ فيه وجهان عند الشافعي أو قولان. الشافعي في قوله القديم أنه لا يلزمه التيمم، في قوله الجديد يلزمه. وبماذا استدل الشافعي؟ استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، أنه في أحد الصحابة في سفر، كان في سفر فتعور برأسه انضرب بحجرة وانفدغ فيها، كان الجرح عميق، ففي الصباح احتلم في جنوب، فسأل الصحابة، النبي غير موجود عليه الصلاة والسلام، فسأل الصحابة: شو بعمل؟ فيني اتيمم؟ لأن إذا تحممت قال له ممكن انضر، قالوا: لا، مدام في مي ما فيك تتيمم. فاغتسل فمات، اغتسل تهب جرحه فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو أبو داود، النبي دعا عليهم قال: قتلوا قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما سؤال العي أو إنما شفاء العي السؤال. كان عليهم أن يسألوا، ما يفتوا بغير علم. هذا الحديث إذا إلى هذا القدر صحيح، إلى هذا القدر صحيح، وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. الزيادة اللي ذكرها في هذه الرواية رواها الإمام بيهقي وغيره، أنه النبي بيقول لهم كان يكفيه لهالرجل أنه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هنا الشاهد أنه يتيمم مع المسح على، مثلا بيحط شافة بيمسح فوق رأسه، أو مثلا حطيت جرح لزقة على الجرح يمسح عليها ويغتسل يغسل زائر جسده ويتيمم، زاد التيمم. هذه الزيادة غير صحيحة، أنه ذكر النبي ثلاث أشياء على شيء: يتيمم ويمسح على الجرح، مش على الجرح مباشرة، على لزقة عليه، ويغسل سائر جسده، هذا لم يرد. لم يرد. شو الوارد؟ الوارد بس التيمم في الحديث، هذه الزيادة غير صحيحة. لذلك الشافعي كان له قولان، القول القديم أنه ما يلزمه التيمم، القول الثاني يلزمه التيمم مع المساح، واستدل به الحديث، ولكن وجه الشاهد منه ضعيف لا يحتج به. لذلك طيب شو بيعمل في النهاية؟ إنسان مسح الجبيرة أو عنده قصة بيده، بنقول له يا أخي توضع عادي، ولما توصل إلى هذا المكان أمسح عليها، أمسح عليها، وما يلزمك التيمم، لأنه لم يثبت فيه حديث. لا يلزمك التيمم، لم يثبت فيه حديث. طيب بتقول أن النبي عليه السلام في هذا الحديث أو في حديث عمرو بن العاص أنه أمره بالتيمم ما كان قدر يستعمل الماء. نعم، إذا لم يستعمل الماء يتيمم، بس ونستعمل الماء غسل ما يجب غسله، بس ونام ما قدر يغسل مسح، فلا يجب عليه التيمم. وسا بنسمع شوي أقوال الفقهاء في المسألة بعمل. كمل أحمد.
قال: فإن برئ وقدر على الغسل، فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة، وإن كان وضعها على طهر ففيه قولان: أحدهما لا يلزم الإعادة كما لا يلزم مسيح الخف، والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل، فصار كما لو ترك غسل العضو ناسيا.
هل هذه المسألة الأخيرة اللي ذكرها الإمام متعلقة بمسألة أخرى؟ شو هي؟ إنه طيب إذا كان مسح الجبيرة جمعة زمان وتعافي، هل يعيد هذه الصلوات اللي صلاها بالمسح؟ فبيقولك إذا كان جبيرة وضعها وكان متوضي على وضوء ما بيلزمه، إذا كان وضع على غير وضوء يلزمه، ولكن هذا التفصيل لم يرد فيه حديث، إنما اجتهاد من الفقهاء أنه باعتبار أنه هذا عذر نادر. دائما الشافعي بيقولوا إذا عذر عمت به البلوى لا تلزم الإعادة، وإذا كان عذر نادر تلزم الإعادة، مثل ما ذكرنا موضوع الحيض الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال: لأن الصلاة أمر تعم به البلوى يتكرر يشك عليها، أما الصوم فلا يتكرر، لا يتكرر، فهو نادر، فاعتبروا من هذا أن الأمر يتكرر تعم به البلوى لا يعيد، أما إذا كان نادر حصوله فيعيد. على أي حال النبي عليه السلام لم يأمر عمرو بن العاص ولا غيره، ولا أمر هذا الرجل أن يعيد الصلاة، لم يأمر عمرو بن العاص، ولا في رجل آخر كمان كان عنده كذا، النبي كان يأمر بالتيمم ما أمرهم بإعادة الصلاة، فما نستطيع نحن نأمر الناس بالإعادة إلا بدليل، إلا بدليل. أما حديث جابر رضي الله عنه الرجل أصلا مات، فلم يعني أعود لما أعود انتهى أمره، يعني مات رضي الله عنه. طيب إخوة الإسلام، هون في أسئلة بهالموضوع، لأن موضوع الجبيرة فقط هذا الفصل، في مسائل أخرى فروع ذكر المصنف منها ذات أهمية، بدنا نبدأ بكتاب الحيض إذا ما في أسئلة. تفضل أخي. نفس الشيء بالنسبة للمسح الجبيرة، هل هو الوضوء الجنابي؟ نعم نفس الشيء. بالنسبة للجنابي الإنسان يغتسل، يغسل كل أعضاؤه، لما يصل إلى هذه الزاوية بيمسح، يمسح. ما هنا من الشروط؟ ليش؟ لأنه إنسان والله انكسرت إيده وراح المستشفى وجبروا له إيده، منو لح ينتظر إنه الكسر يقول له والله متوضي؟ لما أنك متوضي واضح، أو عم يعملوا له عملية يقول له اصبروا علي لأتوضى، ما هنا من الشروط أبدا. لذلك الجبيرة موضوع غير موضوع الخوف، مسعى الخوف، الخوف يشترط جواز مسيح أن يلبس على طهارة، لأن الخوف أو الكلسات ترفه، أجاز الإسلام المسح على الكلسات باب الرخصة، فهنا اشترط أنه يكون في طهارة وضوء. أما الجبيرة ما رخص، ما ترفه، هذه بلاء، وما بأمرك يعني أنت تكون متوضي لما هو متوضي، وإذا منه متوضي مكلسات يده روحه على المستشفى جبروا لي ماذا يفعل؟ من قال له فك جبيرة تتوضى ما بيصير. لذلك من الأدلة القوية على جواز المسح على الجبيرة ما هي؟ أنه إذا كان الشرع أجاز المسح على الكلسات وهي من باب الترفه، فمن باب أولى المسح على الجبيرة التي هي من باب الضرورات. نعم. ولكن أنت بتقول يا شيخ إذا لم يثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف نأخذ الحكم أنه المسح، يعني أصل المسح إذا لم يثبت الحديث في المسح، يعني ذكرنا هنا الحديث اللي ذكره للشافعية حديث جابر ضعيف أنه تيمم ومسح وكذا لم يثبت، هل ثبت شيء في المسح؟ نعم، ثبت أثر عن ابن عمر صحيح. أحمد اقرأ الأثر بالله كي صفه وبعدين نحكي في هذا الأثر في الصفحة 363 في رأسها.
نعم.
لا خلينا نقول الإمام النووي رحمة الله عليه قبل
قال الأزهري،
لا قال البيهقي صفحة 362 آخره قال البيهقي.
نعم. قال النووي رحمه الله تعالى قال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال وأقرب شيء فيه حديث جابر الذي سبق وليس بالقوي. قال وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما رويناه عن ابن عمر رضي الله عنهما، فذكر بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. قال وهذا عن ابن عمر صحيح. ثم روى البيهقي جواز المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عن أئمة التابعين.
إذن هذا هو الأصل في هذه المسألة، هذا هو الأصل. الحديث لم يصح لكن صح عن ابن عمر أنه الكف تعور فربطوا ربط الكف تاعه، فلما إجا وقت الوضوء شو عمل؟ مسح على الجبيرة وكمل مسح على إيده لما بيقدر يقرب لماء على الجبيرة، وبس الكف اللي تعور ربطه مسح على الجبيرة وعلى إيده وكمل وضوءه. هذا ثبت عن ابن عمر، فإذا ما عندنا حديث صحيح نرجع إلى أقوال الصحابة، خاصة مثل ابن عمر لا يفعل شيئا إلا غالبا ما يكون شافه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما النبي فعله أو رأى من فعله فأقره عليه. لذلك أثر ابن عمر صحيح السند شو ورد فيه؟ يقول توضأ وكفه معصوبة يعني مربوطة فمسح عليها أي على كفه يعني محل هون مثلا وعلى العصابة وغسل مذبب، يعني مثلا الشقفة هون مربوطة هون مبين مسح عليه وعلى العصابة وغسل سائر الأعضاء. هذا الفعل هو المتمسك في موضوع الجبيرة، فإنسان عنده جبيرة من له توضع عودي ومسح عليها ولم يفعل ابن عمر التيمم، فمن زاد التيمم نقول بدك دليل، من زاد التيمم نقول بدك دليل، بيقول عندي حديث جابر نقول ضعيف. انت بتقول حديث عمرو بن العاص لما توضأ لما تيمم بنقول عمرو بن العاص ما اغتسل اصلا، كان مي بيرد تيمم مقابل بدل الاغتسال، بس هون رجل هذا عم يتوضأ عم يغسل ايديه عم يغسل اجراه، يعني استعمل الماء بقي هالشقفه ما استعمل فيها الماء مسح عليه وخلص، مثل ما انسان لابس كلسات بيمسح على الكلسات، ما بنقول له للي يمسح على الكلسات روح تيمم. هذه باختصار حكم المسألة بعون الله تعالى. إذا في أسئلة في المسألة الجبيرة قبل ما ننتقل إلى كتاب الحيض، بس بهذا الموضوع إذا في أسئلة تفضل. شو أحمد
شيخ، لو أن أثر ابن عمر منه موجود هل يستدل على هذه المسألة بالقياس مسح الجبيرة؟
هلا القياس إذا كان في قول الصحابي وفي قياس، أيهما يقدم؟ لا قول الصحابي يقدم. لماذا؟ لأن الصحابة غالبا ما يفعلون هذه الأشياء إلا بعد ما شافوا النبي فعلها عليه الصلاة والسلام أو أقرهم عليها، خاصة مثل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان يتشدد ويبالغ في التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبالغ يعني ابن عمر مثلا كان أحيانا إذا النبي لما راح الحج مثلا راح من طريق محدد وكان يستريح في مكان محدد عليه الصلاة والسلام وينزل تحت شجرة محددة فالنبي هذا الطريق كله كان معه ابن عمر. فلما مات النبي بعد ما مات ابن عمر حج بعد ذلك فكان يتعمد نفس المكان اللي النبي ارتاح فيه كان يرتاح فيه والشجرة اللي صلى تحتها يصلي تحتها. حتى أحيانا إذا كان النبي بال في مكان كان يبول في نفس المكان كان يتشبه به في كل شيء مما لا يجب التشبه به في هذا البيت. يعني كان ابن عمر يبالغ في التشبه بالنبي عليه السلام من باب المحبة، بيعرف أنه هذا منه أمر ويجب عليه، بس كان يحب هذا الأمر. شو كان يفعل عليه السلام؟ كان يتابعه في كل شيء، يتابعه في كل شيء سواء من الأمور الشريعة أو غير الشريعة. النبي مثلا بال تحت شجرة، شو دخل الشريعة بذلك؟ بس كان يتابعه فيها في كل شيء. فلذلك مثل ابن عمر لما يأتينا عنه قول صحيح أو فعل صحيح أنه فعل هذا، هذا أولى من القياس، لأنه أكيد إما رأى النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام أو النبي رأى من فعل ذلك أقره، أو أنه اجتهد ابن عمر واجتهاده أفضل من اجتهادنا، اجتهاده أفضل من اجتهادنا، لذلك قول الصحابي يقدم على القياس، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
في أسئلة في هذا الباب؟ بس الباب كتاب الحيض
ده بكلام المصنف؟
لا ده بقول المصنف. نعم،
كتاب الحيض. قال المصنف رحمه الله: إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لأن الحيض يوجب الطهارة، وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول.
أول فصل هنا في باب الحيض، كتاب الحيض، الإمام الشيرازي قال: إذا المرأة حاضت حرم عليها الطهارة. هذه الحكم حرم عليها الطهارة يعني انتقده عليه الشافعية علماء الشافعية، قالوا شو يعني حرم عليها؟ لو قال مثلا أنه لا تنفعها الطهارة أو لا تقبل من الطهارة أخف، بس شو حرم عليها الطهارة؟ فلذلك الشافعية، العلماء الشافعية انتقدوا الإمام الشيرازي في هذا الحكم. طيب لماذا انتقدوا؟ قالوا لأن أصلا حتى المرأة الحائض إذا كانت مثلا حائض ما فيها تطهر للصلاة ولا للصوم، ما فيها تطهر، يعني لا يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم لأنها حائض، ما فيها والله تغتسل لذلك، لا ينفعها الاغتسال، لو اغتسلت لا ينفعها لأن حدثها موجود الحيض. ولكن قولوا ولكن الحائض تفعل بعض أنواع الطهارات، مثل ماذا؟ إذا كانت بالحج لها، إذا بدها تحرم بالحج مثلا قبل أن تقول لبيك اللهم حجا بتروح تتحمم وهي حائض. نعم وهي حائض، ولها مثلا بدها توقف بعرفة كمان بتتحمم وهي حائض، وهي حائض، بس يحرم عليها الطواف البيت. لذلك لما عائشة رضي الله عنها حاضت في الحج، شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها افعلي ما يفعل الحواج غير أن لا تطوفي بالبيت، كل شيء الحج بيعملوا فيك تعملي إلا الطواف. يعني إذا بدك توقفي بعرفة فيك توقفي بعرفة، توقفي بمنى توقفي بمنى، بمزدلفة بمزدلفة، اعملي كل شيء. فالحوج مما يفعله من الأغسال تسن له الاغتسال عند إرادة الإحرام والاغتسال للوقوف بعرفة و و وكذا، فهذه الأغسال تسن للحائض مع أنها حائض. بس أما إذا بدها تعمل غسل من أجل تصلي أو تصوم لا يقبل. فكلمة يحرم عليها الطهارة لم يوفق فيها الإمام. إذن هم بدنا نقرأ شوي شرح النووي رحمة الله عليه. تفضل.
قال النووي رحمه الله: هذه المسألة عدها جماعات من مشكلات المهذب، لكونه صرح بتحريم الطهارة، والطهارة إفاضة الماء على الأعضاء، وليس إفاضة الماء محرمة عليها، مع أنها يستحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كغسل الإحرام وغيره، والذي قاله جمهور الأصحاب لا تصح طهارتها، وهذا في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا. وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فمسنونة للحائض بلا خلاف، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، رواه البخاري ومسلم.
واضح هنا قبل ما نكمل هذا بالنسبة لأحكام الحوائض. كمل أحكام الحوائض.
قال المصنف رحمه الله: ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ويسقط فرضها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء، ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها شق وضاق.
إذن هلأ المصنف بعد ما بلش بكتاب الحيض بلش يبين بالأحكام. الحائض يحرم عليها الصلاة، الحائض تحرم عليها الصلاة، مش أنه لها أن لا تصلي. إذا صلت هي آثمة، إذا صلت فهي آثمة، تحرم عليها الصلاة. طيب ماذا تفعل بعد ذلك؟ هل تقضيها؟ إذا طهرت تقضي الصلاة؟ لا تقضيها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه أحاديث صحيحة متفق عليها، وهذه الأحكام متفق عليها عند أهل العلم الشافعي وغيرهم، أن الحيض يحرم عليها الصلاة وأنها لا تقضي ما فاتها من صلاة. نعم.
قال: ويحرم الصوم لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل أنهن كن يفطرن، ولا يسقط فرضه لحديث عائشة، ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق، ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه.
الصوم يختلف عن الصلاة. الصوم يحرم على الحائض بس لا يسقط فرضه، تقضيه بعد انتهاء رمضان. الصلاة تحرم عليها ولا تقضيها، الصوم يحرم عليها وتقضيه. بس في مسألة بالشرح بدي أقرأ الأخ أحمد مهمة. قال إمام الحرمين،
المسألة اللي قبل
والله. لا بالشرح نفسه، بالشرح نفسه اقرأ
الشرح. قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه، وأجمعت الأمة.
يكفي. شوف هنا فقه إمام الحرمين رحمه الله شو بيقول. بيقول: يا عمي نحن بنفهم الحائض لا تصلي لأن الصلاة يشترط فيها الوضوء، وإذا كان إنسان جنوب يشترط فيه الاغتسال، فالصلاة من شرطها الطهارة، أما الصوم فليس من شرطه الطهارة، ليس من شرطه الطهارة. يعني حتى أكثر منك لو إنسان فاق جنوب مثلا برمضان، استيقظ جنوبا احتلم، يعني هو نايم فاق بعد طلوع الشمس، بيكمل صومه، بيكمل صومه. الصوم ليس من شرط الطهارة. فبيقول لم نفهم الحكمة في الشرع، ما هي الحكمة؟ إنه ليش طيب هي يحرم عليها الصوم لأنها حائض، ليش يحرم عليها الصوم مع أن الصوم لا يشترط له الطهارة؟ واضح؟ يعني الصلاة تشترط لها الطهارة، الحائض من طهرة لا تصلي، بس الصوم لا تشترط له الطهارة، لماذا لا تصوم؟ بيقول لا نعرف. بيقول هذا أمر، بيقول: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، أي لم نفهم الحكمة، لم نفهم العلة، لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه، أي في الصوم. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: ويحرم الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا تصح منها الطهارة.
طيب، هلا قلنا الحائض يحرم عليه الصوم، الصلاة والصوم، والآن الطواف. هلا شوف المسألة، افترض امرأة اجت على الحج وطافت حول الكعبة ثم حاضت، فلها أن تسعى بين الصفا والمروة، لها أن تسعى وتكمل حجها. اللي يحرم بس الطواف. بتقول لي يا شيخ ولو ما هو المسعى داخل المسجد وهي يحرم عليها أصلا دخول المسجد، منقول أصلا المسعى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان داخل المسجد، المسعى كان خارج المسجد الحرام، كان خارج المسجد الحرام المكي، كان الطواف داخل المسجد ولكن المسعى كان أبعد، ما كان داخل حرم المسجد، لذلك كان على المروة بين الصفا والمروة كان يصير بيع أو شراء، منو مسجد، منو مسجد، فكان بالمروة. يعني كان شيخنا يقلنا رحمة الله على الشيخ القصير يقول نحن على المروة كنا نشتري، يعني على جبل المروة كان يعرض سوق جنبه، في سوق كنا نشتري أشياء كثيرة فيه. فلذلك المسعى بين الصفا والمروة ما كان تابع أصلا للمسجد، فلا تلحقه أحكام المسجد، لا تلحقه، وإن كان الآن صار مضموما للمسجد بس لا تلحقه الأحكام. لذلك لو المرأة كانت طاهرة فطافت بين حول الكعبة وصلت ركعتين الإحرام، ركعتين طواف، ثم جاءها الحيض، من إلا كملي السعي بين الصفا والمروة وكملي حجك، وكملي حجك، فالحائض لا يمتنع عليها إلا الطواف فقط. لذلك لما صفية رضي الله عنها حاضت بآخر الحج، النبي بده يرجع على المدينة عليه الصلاة والسلام، وحاضت من صفية، فالنبي قال يعني معنى أنه الله يهديها هلأ، يعني بدها تمنعنا السفر، ما بقى فينا نرجع إلى المدينة، بدنا ننتظر بقى حتى تطهر لأن ما طافت. فلما ما في الحائط بدا ما في الطوف، وهذا طواف الإفاضة ما فيها، ما بيتم الحج إلا به. فلما سألها قالت لقد طفت، قالت لا أنا طفت، قالوا يا رسول الله لا صفية طفت، فقال لا إذن، قال أقرأ حلقة أحابستنا هي، فقالوا لا لقد طافت بالبيت، قال فلا إذن لن تحبسنا، ولكن ماذا سقط عنها؟ طواف الوداع، يعني طواف الوداع سنة، فهون تعفى عنه الحائض لأنه منه من أركان الحج، بخلاف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. واضح؟ إذا ما في أسئلة بهالنقاط نكمل شو يحرم على الحائض. اتفضل.
اليوم خلق بالنسبة لموضوع البيع والشراء، طبعا عند الصفا والمروة ما بيجوز لأنه صار ضمن المسجد.
هلا كلنا نحن انه هو حكما بين الصفا والمروة ليس له حكم المسجد. ليش ليس له حكم المسجد؟ لأن في عهد النبي لم يكن له حكم المسجد. لذلك إذا المرأة الآن طهرت أو حاضت بعد الطواف لها أن تدخل إلى الصفا والمروة وتسعى. اللي كيف تدخل المسجد؟ بيقول ليس له حكم المسجدية في حياة النبي، خلاص يبقى هكذا. واضح؟ ليس له حكم المسجدية.
نعم أنا بقصد من ناحية السعي والهذا، هذا نسق خلاص شرع هيك، بس بقصد البيع والشراء، هل لأحد أن يبيع ويشتري؟
هلا ما دام نحن اخرجنا عنه حكم المسجدية في عدم وجوب الطهارة في الدخول اليه، نفس الشيء البيع والشراء نفس الحكم. ما عمل لك شيخنا كان يقول ان كنا نشتري بسوق المروة، عند المروة نشتري. تمام. اذا مسجد توسع له الحكم، هذا مسجد تقوى وسعناه، كل شيء دخل في التوسع يدخل حكم المسجد. أما المسجد الحرام لا، لماذا؟ لأنه كان في عهد النبي عليه السلام الحائض كان تسعى بين الصفا والمروة. فإذا بدنا نقول له حكم مسجدي أبطلنا الحكم الحديث في عهد النبي عليه السلام. فوضعه مختلف، واضح؟ وضعه مختلف. لذلك النبي عليه السلام نهى عن بناء المساجد على القبور، نهى عن بناء المساجد على القبور، وكان يكره هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. طيب، والمسجد النبوي كان مثلا هذه حدوده، والنبي لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، لما مات لم يدفن في المسجد، دفن في بيته. وين بيته؟ في حجرة عائشة، كان ملاصقا للمسجد، كانت الحجرة ملاصقة للمسجد، فلم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، دفن في الحجرة. فلما جاء زمن عثمان ووسعوه، وبعد ذلك زمن عبد الملك بن مروان، وسعوا المسجد النبوي حتى اضطروا أن يدخلوا القبر الشريف فيه. فما أحد يجوز له أن يقول أنه طيب يجوز دفن الميت في المسجد باعتبار النبي مدفون في المسجد. لا، النبي دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وهو ينهى عن الدفن في المسجد، وينهى أن يبنى مسجد فوق قبر. تقول كيف حصل هذا؟ هذا حصل بخلاف هدي النبي عليه السلام، اضطروا إلى توسيع المسجد، فدخل القبر تبعا، قبر الشريف دخل تبعا، بس ما كان مقصودا. واضح هذه المسألة؟ فما فينا نقول بعد ذلك يجوز أن ندفن الميت في المسجد باعتبار أن النبي دفن في المسجد. أبدا، النبي عليه السلام كان ينهى عن دفن في المساجد، وما بسك إذا في قبر موجود ينهى عن البناء عليه. لذلك هنا تأتي بدعة بعض أهل التصوف والشيعة، بتلاقي ما بيعملوا المقامات إلا في المساجد حتى يعبدوا الناس لغير الله، حتى الناس ما تلتفت لدعاء الله، يدعون إيش؟ الميت، يتعلقون بالميت. النبي يقول لهم أبدا ممنوع تعليق قلوب بغير الله تعالى. ليش النبي تبنها؟ أنه قال لعن الله اليهود والنصارى كان إذا مات فيهم العبد الصالح، ما قال أي إنس، العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا. طيب ليش نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام؟ حتى الناس لا تتعلق به، تدعوه، تستغيث به وترجوه، تتوجه إليه بالصلاة. عشان هيك نهى أشد النهي. وهذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، في آخر ساعات حياته. كانت عائشة كان عليه السلام عنده حمى شديدة، فكانت تشيل تعملوا ضمادات بالماء، تحط الضمادة بالماء وتحطها على جبينه وتشيلها وتعصرها وتحطها، وهو في هذه الحالة يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. يقول لي الشيعة ما بيعملوا المقامات إلا بالمساجد. ومن خبثهم كانوا إذا شافوا مسجد أهل السنة احتلوا العراق أو سوريا، كانوا يجوا يحطوا لك مقام، يبنوا مقام في المسجد حتى يقولوا شفتوا هذه مساجد أهل الشيعة أهل البيت، ويعبدون الناس لغير الله تعالى. لذلك في الإسلام لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به. والنبي أبعد شد الأمور أنه هذا الشرك، أنه يدعو الميت أو يدعو الصالحين اللي ماتوا، حتى يبعد هذا عن فكر الإنسان المسلم، عن فكر التوحيد. قال لهم إياكم تقربوا المساجد على القبور، على المساجد، لا تحط القبر في المسجد ولا تبني المسجد على القبر، ما تقربوا، لأن هذا شرك، باب من أبواب الشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن.
لا، هذا الحديث ضعيف، خلينا نقرأ الشرح شوي.
قال النووي رحمه الله: هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه الترمذي والبيهقي. وما ذكره من التحريم هو الصحيح المشهور، وبه قطع العراقيون وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وهذا حكم قراءتها باللسان. فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف، وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء.
إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض والجنب ما بيقرأوا القرآن، لا يجوز، لا يجوز. شين لا يقرأ؟ يعني مثلا هي حافظة من حفظها، قال مثلا سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ممنوع. قراءة باللسان ممنوع. حمل المصحف ممنوع للجنب والحائض، ولكن هي مش ما تنسى، ما تنسى حفظها، ماذا تفعل؟ الآن في تليفونات ممكن تفتح يعني بالتليفون على سورة وتقرأها بعينيها بدون ما تتلفظ بلسانها، تقرأها بعينيها، أو بتراجع القرآن بذاكرتها يعني بقلبها بدون ما تتلفظ بها. وهون شو بيقول الإمام النووي؟ يقول هذا حكم قراءتها باللسان أي لا يجوز، أما إجراء القراءة على القلب يعني بفكر الإنسان بيقرأ القرآن بفكره من غير تحريك اللسان بدون ما تمتم مثلا ذلك الكتاب بصوته، لا بس بقلبه يعني بقلبه بيقرأه، إجراء القراءة على القلب والنظر في المصحف تلي بس ما بيحل تحمل المصحف، ما تحمله ابنه حط الله يا هيك تجي تطلع فيه يجوز، بتروجع فيه يجوز، تقول لابنه بقلب لي الصفحة يقلب لي الصفحة يجوز. إذن النظر في المصحف جائز، إجراء القراءة على القلب، إمرار ما فيه في القلب جائز بلا خلاف. لماذا ما يسمى قراءة؟ هذا لا يسمى قراءة. والله أنا عم أفكر وأنا بذهني عم رجع القرآن، ما في حرج، ما في حرج، واضح؟ بدي أقف عند هذا القدر، ما بدنا نطول عليكم بالأحكام ونفتح باب الأسئلة سواء بهذا الباب أو في أوسع منه إن شاء الله. تفضل. لها أن تسمع القرآن، نعم تسمع، بس في ناس ما بيركزوا على السماع، بتروجع بدها تعرف على أي وشو حافظ المحل تاعي، ففي أحد يفتح على المصحف تطلع عليها، لا ذلك. نعم في أسئلة سواء بهذا الحيض أو في أوسع منه إن شاء الله.
في أسئلة، هذا أخ يسأل هل يجوز فك السحر بالتعاون مع الجن المسلم؟
هو أن السحر حق، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السحر حق والعين حق، قال عليه الصلاة والسلام العين حق، يعني العين يعني إصابة العين هي تكون سبب الحسد والغيرة. فلذلك مرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فشاف بده يشوف ولاده لجعفر، كان عنده عبد الله ومحمد وكذا، فلما زوجة جعفر جابت له الأولاد شافهم ضعاف، فقال لها ما بال أبناء، ما بال أجساد بني أخي ضارعة، ما بال أجساد، ما بال أجساد بني أخي ضارعة، ليش أجساد أولاد أخي جعفر نحيلة؟ فقالت يا رسول الله إنا تسع إليهم العين، وقال الرسول ما حد يشوفون لا يضربون بالعين لجمالهم، كان عبد الله بن جعفر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلقة، في خلقته كان يشبه النبي، مشهور بعض الصحابة كانوا يشبه النبي عليه وسلم، منهم عبد الله بن جعفر. فلذلك النبي أمرها أن تعوذهم، مقرأ عليهم المعوذات، فالعين حق والسحر حق، والسحر حق. طيب هل يجوز أن نستعين بالجن لفك السحر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي لم يعلمنا هذا عليه الصلاة والسلام. النبي نفسه سحيرة صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري ثبت أن النبي نفسه سحيرة، سحره رجل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف فك السهر؟ نزلت المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهذا يفك به السهر، قرآن والأذكار زيادة عن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد زيادة عن ذلك لم يرد. بعدين إذا فتح هذا الباب يخشى أنه يأتيك جن غير مسلمين وبيصيروا يطلبون من الإنسان الخضوع والعبادة غير الله والسجود لهم، يعني جن بيفرحوا أنه الإنسان يستعين بهم، لأن هن بيشوفوا الإنسان أعلى منهم، فشافوا إنسان عم يتصل فيهم فبيحبوا يزلوه، فبيطلبون أن يسجد لهم، بيكفروه قبل ما يسجدوا. فلا الإنسان المسلم بيقلوا يتعاون الإنسي المسلم يتعاون مع الجن، ولا الجن المسلم يتعاون مع الإنسي. ولو كان هذا وايدا للنبي أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هلا هذه اجتهادات، بس النبي لما سهر قرأ المعوذات وبحث عن السهر ووجده، جاء الوحي دله على السهر، سحره، يقول عليه الصلاة والسلام جاء الوحي طبعا، وكان في بئر أظن اسمه بئر زروان، فأمر الصحابة قال اذهبوا إلى بئر زروان فتجد ماءها كأنه نقائد الحناء، يعني ميتة حمراء، فاستخرجوا منها ظواهر شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لبيد الأصم سحر النبي في مشط ومشاطة. شو يعني مشط ومشاطة؟ في مشط كان النبي مشط به ووقع منه بعض الشعر في المشط، فأخذ المشط أخذه لبيد وراح سحر به النبي عليه الصلاة والسلام، ففك السحر ونزلت المعوذات. فالسحر إذا أخذ يعني يفك ويعني يفصل بعضه عن بعض ويقرأ المعوذات عليه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأمور لا نزيد؟ نلتزم بالسنة، ما نزيد. كفر؟ لا، إن ما يقصدون، يعني يسأل إذا بعض المشهدين يقرأ آيات قرآنية، ما يقصدون استهزاء، هذا نقول حرام، يعني أنه تقرأ القرآن بالطريقة، بس لا نكفره إلا إذا قصد الاستهزاء طبعا. نعم. صلي الصوت، خلي الأخ يسمع الصوت. لا، حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا مذهب الإمام الشافعي وغيره، لأن ورد هذا في الحديث أنه حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده. لا، الحائض لا تدخل المسجد. لا، عند الأيام الأربعة لا تدخل إلا في صلاة العيد. لماذا في صلاة العيد؟ لأن صلاة العيد منا في المسجد، تكون في المصلى. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وزوات الخدور اللي بأمر مطالعة البيت تطلعوا إلى المسجد، قال فليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وليعتزلنا المصلى، يعني إذا قام الإمام الصلاة هنا بعده، بس فليشهدوا الخير. شو الخير؟ يعني الخطبة ودعوة المسلمين. فلذلك الحائض تحضر صلاة العيد لا تصلي، ولكن تستمع للخطبة. إن شاء الله الأسبوع القادم نحكي إلى العلماء بذلك. أنا ما ذكرتها، بس سنقرأها إن شاء الله من باب التذكير بها. شو رأي الأئمة في ذلك؟
شيخي، هذا أخ يسأل هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى الكنيسة؟
يجوز؟ نعم يجوز، ولكن يعني طبعا يكون عنده يقين بالله والتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة من زوجات النبي عليه السلام أم حبيبة، لما كانت في الحبشة ذكرت للنبي عليه السلام، تقول أنه دخلت الكنيسة فرأت تصاوير، رأت تصاوير يعني تماثيل، فسألت النبي عن ذلك، فقال عليه السلام: هؤلاء شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبر المسجد وجلع وصنعوا له هذه الصور. فإذا ماريا أو أم حبيبة أو أم حبيبة دخلت الكنيسة ورأت التصوير، وإلا لو ما وصفت الكنيسة كيف دخلتها، لم تصفها إلا بعد ما دخلتها، والنبي لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة. المسألة الثانية، عمر رضي الله عنه لما عمل الصلح مع سوفرونيوس اللي فتح بيت المقدس، كان سوفرونيوس يعني في الكنيسة، كنيسة القيامة اسمها، فقال له لعمر، قال له فوت، كان بده يصلي عمر صلاة العصر، فقال له فوت صلي عنا. فعمر ما قبل، ليس أنه لأنه يحرم دخول الكنيسة، قال: أخشى أن يأتي المسلمون بعده يقولون هنا صلى عمر فبيغدو لك الكنيسة، المسلمين بعده ما بيخلوها كنيسة، بيقولوا هون صلى عمر صورة مسجد يعني، تبقى كيف. بس ما قال أنه يحرم، لذلك يجوز للمسلم أن يدخل الكنيسة ويجوز للمسيح أن يدخل المسجد، بدليل أن وفد نجران لما جاءوا حتى دخلوا بثياب كما في رواية ابن إسحاق كان عليهم الصلبان وخواتيم الذهب، في رواية الواقدي عليهم خواتيم الذهب، وأرادوا أن يصلوا صلاتهم، فكأن بعض الصحابة هموا بمنعهم، فالنبي قال: لا دعوهم، فصلوا صلاتهم نحو المشرق، بس النبي لم يكلمهم عليه الصلاة والسلام، لما جاء يكلموا ما قبل، فاستهن خوفوا أنه ليش، طيب روحوا سألوا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لأن كان لهم بهم علاقة من قبل، ليش النبي ما عم يحكي معنا. فعبد الرحمن استشار عثمان، استشار علي: شو رأيك؟ قالوا: غير تياب، تياب كلها بهرجة وزخرفة وذهب وحرير وصلبان، فروحوا غيروا تيابهم وجاءوا بثياب السفر، فلما كلموا كلمهم قال: والله لما دخلتم كان معكم إبليس، قال: إن دخلوا ومعهم إبليس من شدة الزخرفة اللي معهم والذهب والحرير. فالمهم النبي أذن لهم أن يدخلوا المسجد نصارى. الماء المستعمل في غسل الجنابة؟ لا لا ينوب، الماء المستعمل مثلا استعمل ماء مثلا تحمم ونزل منه ماء جمعهم بجاطة، هل يجوز لو يستعمل هذا الماء نفسه في الوضوء؟ لا لا يجوز، لأنه استعمل ولو في حال فقدان الماء المطلق يتيمم. نعم نعم. قال لي صوتي ما يسمع، اذا انا ما عم بسمع كيف بدي اسمع؟ هذه الآية إن المشركون نجس أو شيء نجس معنوية ليست نجسة مادية، يعني إذا سلمت على مشرك ما بغسل يديك. تاني شيء، هذه مخصوصة بالمسجد الحرام، لذلك بعد نزول هذه الآية بقي المشركون في الجزيرة العربية، بقوا في الجزيرة العربية وأمهلهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشهر، أمهلهم أربعة أشهر، فالمقصود أنه هذه مخصوصة بالمسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. شو المراد المسجد الحرام؟ أي الحج. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النبي وضحها عليه الصلاة والسلام، قل لا يحجن بعد العام مشرك، ممنوع يقرب على المسجد، ممنوع يقرب على منى وعلى مزدلفة وعلى مكة، لأن هذه الآية وضحها الحديث، لا يحجن بعد العام مشرك. فقال لهم بعد هالسنة ممنوع تحجوا، بس دلوا بالجزيرة العربية، دلوا بالجزيرة العربية. إخواننا نحن الإخوة بيخوضوا كثيرا، يعني أول شيء أحمد الله تعالى أنه زال نظام الأسد، هيلي لو سجدنا لله سنة بحالها ما وفينا شكر النعمة، نظام مجرم. يكفي الإخوة في سوريا بجهاده من الله تعالى أزال به هذا النظام المجرم، وكم حرروا من سجين كانت تغتصب، كم حرروا من سجين مسلم وغير مسلم كان يعذب حتى الموت، وكم نشروا من القرآن، وكم 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 وكم. طيب الآن من اللي قال أنه الرئيس السوري أنه طبع مع اليهود؟ مين؟ إشاعات يبث أعداؤه. هل هذا حصل؟ ما حصل. هل هو قال ذلك؟ ما حصل. مين اللي عم بيروج أعداؤهم؟ أعداء السنة عم بيروجوا، فلان عدو السنة عم بيقوله. ونحن دغري نمشي وراء الشائع ونبلش نطعم بشبابنا وأخواننا وأهلنا. يا أخي فهموا هذه المسألة، بعد ما انتصت الثورة السورية صار الكل في لبنان يريد أن يحجم سنة لبنان، خاصة سنة طرابلس، يضعفهم حتى لا يستقوا بنفس الثورة السورية، ما يشعروا بهالنفس العزة. لذلك شوف في بيروت، هي أول مرة بتصير، اجتمعت حزب الله وأمل والكويت والكتائب والأحباش والقوميين وفلول النظام بالبلدية، شو جمعهم؟ حرب السنة. بس ما بدك الأخوة يفهموا المسائل، هذا أخوي يفهموا المسائل، ما بيجمعهم لحرب السنة، بيقول لك ما بدنا نخلي السنة يتنفسوا. فلذلك لا تطعنوا بإخوانكم يا إخوة، وما تردوا على الناس اللي بيحكوا طبعوا وما طبعوا وكذا، إنه هن المقاومة اللي عم يحكوا الكلام، هن المقاومة. ما إيران هي عرضت على أمريكا 4 تريليون او 14 تريليون بس انه تعالوا حلوا معنا، يعني مستعدين نفتح لكم استثمارات اضعاف اللي دفعوا الخليج. لذلك لا تختاروا بالشائعات، اخوانكم جزاهم الله خيرا على باب كبير، نشروا السنة في البلاد، نشروا القرآن، نشروا الحجاب. شوف الاول الشام كلها لطميات والعياذ بالله، فادعوا لهم بالثبات.
شيخي هذا أخ يسأل، هل يعذر القبوريون بالجهل؟
لك يا أخي هذه المسألة والله أنا أحيانا بزعل من الشباب يحكوا بالمسائل، يعذر ولا ما يعذر؟ أنت شو بدك المسألة؟ إذا الله عذر وما عذر وما عذر ما عذر، أنت شو بدك المسألة؟ أنا إنسان الآن يصلي للقبر أو يقول يا رفاعي أغصني، بلو لا يجوز. بده يجي واحد يقول لي انه هل هذا يعذر بجهله ولا اذا مات يكفر ولا يعذر بجهله؟ هذا عند الله يا اخي، الله هو الذي يعلم يعذره ولا ما يعذره، مش انا بدي احكم على الله، مش انا بدي احكم على الله، الله هو اعلم بعباده. فهموا هذه المسائل، نحن بدنا نتدخل بحكم الله عز وجل ونختلف فيما بيننا على حكم الله؟ اترك الامر لله تعالى، هو اللي يفعل بعباده ما يشاء، إذا عذرهم ولا ما عذرهم هذا حكمه. لذلك في مسائل فهموها ما تتدخلوا فيها. الآن مثلا الزنا ما يعذر الإنسان بجهله؟ إذا الإنسان يقول ما أعمل زنا حرام، ما يعذر؟ لا يعذر بجهله. والله امرأة زنت، لابنها نجمك، والله ما معي خبر. إف كيف ما معي خبر؟ ما أنت مسلمة وأبوك مسلم وأمك وأبوك حج، كيف ما بتعرفي؟ ولكن إذا واحد امبارحة أسلميت، ألمانية امبارحة أسلميت وزنت، تقول لك ما معي خبر، من صدق؟ تقول لك ما معي خبر إنه حرام، من صدق؟ لأنه ما صار رجيم أسلمي، ما حلت تتعلم الأحكام. لذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، في امرأة جاء به بالزنا، إن زنيت، فعثمان سألها إنه أنت زنيتي؟ استغرب عثمان جرأتها، قال زنيت بدرهمين، وإذا أعطوني درهمين قال لي بتاعي رحت معه. فاستغرب عثمان من جرأتها وسرعة جوابه، إنه شو هالمجدوبة هي اللي ديري كيف؟ فلما ما أراد يقيم عليه الحد، استشار عليا وغيره، فقال سألها هل تعلم أنه حرام؟ فسألها فقال والله لا أعلم، ترك. يعني ما كان يعني مشغول بشغلها وما تعلمت شيء من دينها، وما وقريبي العهد بالدين، يعني ما صاروا فترة مأسلمين، فحذرها. فلذلك نحن بدنا نجي نتدخل، هذا يعذر بجهله ولا ما يعذر؟ شو بدك هالشغله يا اخي؟ الله تعالى يحكم بين العباد، هو يعلم احوالهم، يعلم قلوبهم، يعلم اذا وصلهم العلم ولا ما وصلهم العلم. نحن شو عرفنا؟ كان مره واحد يجي اللي على بالمانيا، كان اللي هول كلهم يستحقون قتل. قلت له ليش يستحقون قتل؟ قال لي محاربون للإسلام. قلت يا أخي إسا ما بلغتهم الدعوة، ما بلغتهم الدعوة، في ناس ما بيعرفوا شو الإسلام، ما بيعرفوا. قال لي مبلا، ما بيسمعوا الأذان؟ قلت له الأذان بأي لغة؟ ما بالعربي. قال لي ما بيعرفوا عربي، ما بيعرفوا عربي. فنحن بدنا نحكم عن سلفا أنه هؤلاء كفار وأعداء الله ومحاربين، ونجي نستبيح دماءهم ونحن لم نبلغهم الدعوة. فاتركوا هذه الأحكام إلى الآخرة، أنتم ما تتدخلوا بها، خلوها للآخرة، خلوها للآخرة. لذلك الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ قال أن المؤمن نرجو له الجنة، المحسن نرجو له الجنة، ونخاف على المسيء، ولا نقطع لأحد بجنة ولا دينار إلا من قطع لهم الشرع. يعني مثلا مات رونالد ريغان رئيس أمريكا، مات على الكفر، منقول مات على الكفر لن نصلي عليه، بس هل نقول ومن أهل النار خالدا مخافيا؟ ما نعلم، يمكن يكون مثلا أسلم بالسر، ما نعلم، يمكن يعذر يوم القيامة إنه ما وصله الإسلام مثلا، عم بضرب مثلا، يعني طبعا رؤساء أمريكا عرفوا الإسلام، بس عم بضرب مثلا. فأنت لا تقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من قطع لهم الشرع، الشرع بيّن من أهل الجنة ومن أهل النار بالأشخاص بالأسماء، مثلا أبو بكر في الجنة، عثمان، عمر، علي، بالأسماء ورد، أبو لهب في النار، أبو لهب وزوجته بالأسماء. بس لم يقطع لهم الشرع، نحن ما بنقطع لهم. يقول لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من قطع لهم الشرع. فلذلك أنت بتقول هذا كافر نصراني مات، منقول هو مخلد في النار، لا نعلم، يمكن يكون أسلم بالسر، ما معنى خبر، يمكن يكون ما بلغته الدعوة، ما معنى خبر، بس نحن نحكم عليه في الظاهر في الدنيا أنه من أهل الكفر، لا نصلي عليه ولا نترحم عليه ولا 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 نرثه ولا نورثه إلى آخره، بس القطع له بالنار ما نعلم. طيب إذا هذا كافر لا نعلم، أنت بدك تجي على أخوك المسلم أنه أنت لا تعذر بجهلك، أنه أنت عملت هالغلطات، طيب يا أخي ما عندي علم، لا لا تعذر بجهلك، أنت كافر وانتهى الأمر، وما في بقى نقاش في المسألة، أنت كافر وانتهي الأمر. هذا جهل، هذا جهل. شو بدك أنت بشالي؟ أنت عليك تدعو الناس وبالتي أحسن. نقول للي يستغيث بغير الله لا تفعل، إن هذا الشرك، إن هذا الشرك، يقرأوا القرآن يعني. والله عجيب المشركين المسلمين هول اللي بيدعوا غير الله ما بيقرأوا القرآن. اليوم كده عم بقرأ بسورة الحج، يقول تعالى يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، يدعو ما لا ينفعه ولا يضره، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. كل الآيات تبين أنه يدعون غير الله، يدعون غير الله. فإيجي أنا أدعو الناس أنه يدعو غير الله؟ هذا كان يدعو الهبل واللات، وأنا بدون له أدعو الرفاعي ويدعو فلان، شو الفرق يا أخي؟ ما كلهم عباد غير الله، كلهم غير الله. لذلك كل الناس اتركوا الشرك، اتركوا عبادة غير الله، اتركوا، بس ما بنتدخل بآخرتهم، أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. هلا القبور اذا في بعض المساجد فيها قبور للصحابه، هلا قبر خالد موجود في المسجد نفسه، مسجد خالد الوليد ولا بعيد؟ المهم المهم اذا حصل هذا لا تصلي انت في اتجاه القبر، تجعل القبر خلفك وتصلي امام، لا تجعل القبر في قبلتك ابدا، لا تجعل القبر في قبلتك، تجعله خلفك وتصلي الى الامام. نعم. بس هذا كله منهي عنه بالمكروه، حتى من العلماء من كره الصلاة في المسجد اللي فيها قبور، مكروه، لا يمكن الإنسان ما يعرف يصلي قدام القبر. نعم. مثل الحائض، مثل الحائض، لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن، حكمه حكم الحائض. هو شو بيقول بين سجدتين؟ لا، من واجب؟ سنة، وارد الذكر يعني بين سجدتين. اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وعافني واهدني وارزقني، ستة، اغفر لي وارحمني واجرني واغفر لي وارحمني واهدني، ستة أذكار بين سجدتين. ولو قال اللهم اغفر لي وارحمني يكفي، لو قال ان اثنين المهم، بس ما انا واجب، هذه سنة. ما اظن هذه، ما يقصد الشيخ على هذه ابدا ابدا. الشيخ يقصد التحيات، اذا نسي التحيات لله صلاة الطيبات، هذه يجد لها سجود السهو، أما مجرد نسي ذكر بالصلاة لا يجوز. نعم.
شيخي، هذا السؤال الأخير، لو أن رجلا دخل المسجد والصف طويل وخشي فوات الركعة، هل يكمل فيتم الصف أم يدرك الركوع في أقرب مكان في المسجد؟
لا، الصف طويل. شو السؤال؟
يعني مثلا دخل المسجد،
واضح، شو أكمل؟ هل أين السؤال؟ هل
أنه يدرك الركوع أم يتم الصف ولو فاتته الركعة؟
يدرك الركوع منفردا؟ هذا السؤال.
لا، في صف الثاني مثلا، في صف الثاني.
وضح السؤال، في صفين يعني.
نعم.
طيب ليش إني ما كملوا الصف الأول؟ تقصير منهم.
نعم،
تقصير منهم. المهم منفردا، لا يصلي منفردا. إذا كان الصف ما اكتمل، بقي مثلا ناقص، وأنت خايف ما يروح عليك الركعة لأن الإمام ركع، هل تركع لوحدك؟ لا. في أحد الصحابي مرة ركع لوحده، فالنبي قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي ما تعيده ولا تعد، فبتروح عمالك تمشي عمالك بتكمل الصف. واضح؟ بيقول في صف الثاني الأفضل يكمل الصف الأول، من وصل الصف وصله الله. وبعدين انت شو خايف بتعيد الركعة يعني؟ من اللي حتروح عليك الصلاة؟ عيد الركعة. نعم. هلا اذا ما في مكان بالصف الاول ماذا يفعل؟ في بعض العلماء يقولون يجتذب الي رجلا من الصف الاول، وفي بعض العلماء بيقول يحشر قدر الاستطاعة، وفي من العلماء قال يصلي منفردا، بس هو مضطر يعني يصلي منفردا. فيها ثلاثة اقوال. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.